بدءا وانتهاء هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولازلنا نتحدث عن أصل التشيع والعوامل التي أثرت في نشأة هذه الفرقة التي خالفت أصول الإسلام. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الرأي الأول من آراء بعض أهل العلم، ممن يرى أن التشيع تأثر جدا ببعض المؤثرات اليهودية، وهذا الرأي له وجاهة، ذلك أن أول من أظهر القول بكثير من أصول الشيعة التي خالفت معتقد وأصول أهل السنة والجماعة إنما كان عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ رجل من اليهود أظهر الإسلام نفاقا ودخل فيه ليهدمه من داخله، ثم كان هو أول من أظهر القول بالنص على إمامة علي وبالوصية إليه وبالرجعة الأئمة بعد وفاتهم وأنهم في السحاب وسيأتون ونحو هذه العقائد الغريبة تماما عن محيط الإسلام وأهله، والتي كانت مشتهرة جدا عند اليهود. كذلك أيضا الناظر في تلك العقائد التي خالف فيها الشيعة الإسلام يراها تشابه إلى حد كبير عقائد اليهود أصلا، بعيدا عن عبد الله بن سبأ. ومن هنا كان هناك وجاهة للقول الذي يقول إن أصل التشيع بمعناه المخالف لدين الإسلام إنما هو مستل أو مأخوذ أو متأثر جدا باليهودية. كذلك هنالك رأي آخر يقرره كثير من الباحثين، وهو أن التشيع أصله فارسي، وهو عبارة عن نزعة أو نفس مجوسي، وذلك لعدة اعتبارات. هناك قرائن ترجح أن هناك آثار قوية جدا للمجوسية الفارسية في هذا المذهب الجديد الذي جاء كما قلت ليخالف أصول الدين. فمن هذه القرائن التي تشير إلى وجود نفس مجوسي فارسي في هذا المذهب الجديد ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى والمقريزي من أن الفرس كانت أمة من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالات الخطر في أنفسها، بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا. فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، والعرب كانوا عند الفرس أمة لا خطر لها أصلا، لم تكن شيئا يعني، تعاظمهم الأمر. اللي عايز يدرك هذا محل العرب عند الفرس ينظر ماذا صنع كسرى الفرس بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس أسلم تسلم الكتاب المشهور، ما كان من هذا المجرم المتكبر إلا أنه أمر بتمزيق الكتاب وقتل حامله، ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، ومزق الله ملكه. فهو لم يعتبر، يعني لو أي حد يرسل لأي ملك مهما كان مغتاظا من عدوه بعث له عدوه برسول أو بكتاب فإن الرسل لا تقتل، ده كان عرف كده سائد عند الجاهلية وقبل الجاهلية كمان، إن الرسل لا تقتل، ما ينفعش تقتله لأي غرض، أنت مدعي روح قاتل، روح حارب الملك ومن معه، لكن هذا الرسول مستأمن لا يقتل. لكن لأنه لا يعبأ بالعرب أصلا ولا يرى أن لهم فضلا مهما جاء منهم، فهو ما اعتذر بهم، قال العرب إيه وبتاع إيه، ومش بس كده كمان تكتب إلى عامله أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم مقبوضا عليه، قال روح هاتولي الراجل دوت اللي بيقول إن هو رسول. طبعا هذه جرأة عجيبة، وهذا كبر متعاظم، وهذا غرور لا يعدله شيء، فهم كانوا يرون أنفسهم أسيادا والناس عبيد، فكيف بالعرب يرون غيرهم من الأمم الكبيرة عبيدا لهم؟ العرب ما كانش تعد أمة يومئذ، كانوا أشتات وكانوا يعني لا يجمعهم شيء، كانوا قبائل متفرقة ليس لهم خطر على أحد أصلا في الدنيا، ولم يكن يجمعهم نظام ولا ملك ولا دولة ولا كلام من ده خالص، فكيف يعبأ بهم هؤلاء المجرمون؟ فلما زالت دولتهم على يدي العرب تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، وحاربوا الإسلام في أوقات متعددة، وفي كل ذلك يدحرهم الله تعالى وينصر عباده المؤمنين. فرأوا وتحققوا أن كيد الإسلام بالقتال لا ينجح ولا يفلحون فيه أبدا، فانتقلوا إلى كيده بالحيلة، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واستبشاع الظلم الذي وقع على علي رضي الله عنه بزعمهم، ثم سلكوا بهم مسالك أخرى، جرجروهم بقى إلى بقية المصائب حتى أخرجوهم من دائرة الإسلام. فالذي يقول بعقائد الشيعة سنذكرها تباعا في برنامجنا هذا ويتحقق بها ولوازمها يخرج من الإسلام لا محالة، الذي يقول بهذه العقائد كما سنبينها يرى نفسه آخر الأمر خارج نطاق الإسلام، طلع خلاص. فكان هذا منهم كيدا للإسلام وأهله، وسعيا في هدمه، وردا لما جره الإسلام عليهم من هدم ممالكهم وانتزاع السلطة والدولة منهم، دي قرينة. كذلك أيضا العرب كانوا على تشتتهم وعدم وجود ما يجمعهم من ملك أو رئاسة، لكنهم كانوا أحرارا لا يطيقون الضيم ويبذلون مهاجهم في سبيل الحرية، ولا يرضون أن يكون لأحد عليهم فضل أو منة، ولعل هذا هو الذي أخر فيهم جدا مسألة الاجتماع على ملك يعني. والفرس على عكس ذلك يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك، هم من زمان خالص كلما مات فيهم ملك جاء غيره من ولده أو من عائلته، فعندهم وراثة الملك أمر مستقر وهو أمر معهود لديهم مألوف، وهم اطنوا أنفسهم على هذا، يعني أمة راضخة لمثل ذلك، لا يعرفون معنى للتشاور أو المشاورة أو اختيار الخليفة أو انتخابه أو نظر أهل الحل والعقد في هذا، ليس عندهم عقل لذلك، إنما هو كلما مات رجل جاء من بعده وخلاص وخلصنا يعني. وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يترك ولدا، إنما ترك علي رضي الله عنه ولد عمه، فكان هذا مشبعا لرغبتهم في هذا الأمر، موافقا لهواهم ان احنا ده اولى واحد بقى، ابدا مش موجود ابني وابن عمه، ده موافق لهيئتهم وعادتهم وما جرت عليه مجريات امورهم في مسألة الملك والسيادة وما شابه ذلك. ويستنكرون جدا ان يأخذ الملك رجل من خارج بيت الملك الاول، ده عندهم مستبشع، لا يرضون به. ولذلك وافق هواهم هذا الرأي إن علي يبقى هو الوصي وإن هو الخليفة وإن هو المظلوم وإن ما ينفعش كان يبقى بكر ولا حد غيره ولا عمر ولا عثمان ياخذوا الخلافة ومع وجود علي وحياته. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم ابن عمه، فمن أخذ الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان فقد اغتصبها من مستحقها. ثم إنهم اعتادوا أصلا الفرس أن ينظروا إلى الخليفة أو إلى الملك نظرة تقديس، فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته، وقالوا إن طاعة الإمام واجبة وطاعته طاعة الله عز وجل، وسروا على هذا النمط يعني. وكثير من الفرس دخلوا الإسلام صراحة، لكن كثير منهم كان يدخل ومعه هذه الخلفيات. كثير من الناس حتى أي واحد الآن بينتقل من مذهب إلى مذهب أو يكون مثلا يظلم نفسه أو مسرف على نفسه ثم يلتزم أو ثم ينسلك أو ينخرط في سلك الإخوة يعني، ترى يستصحب معه كثيرا من عاداته وتقاليده وآرائه ومبادئه الأخرى يعني. وده أمر نعاني منه كثيرا. ترى الرجل من هؤلاء كان مثلا في جاهليته ظلوما أو كذوبا، فإذا التزم ظاهرا يكتفي بهذا، يروح بس يصلي مع الناس وقد يعني يطلق لحياته أو يقصر ثيابه وما ينشغلش كثير بتنقية باطنه، فيبقى زي ما هو برضه كان ظلوما من غير لحية ولم يكن يصلي، فصار يصلي ويطلق لحياته وهو ظلوم، كان كذوبا ثم صار كذوبا لكن بشرطة يعني. كانت قبل أن ترتدي الحجاب كانت نمامة، فاكتفت من الإسلام بأنها غطت وجهها أو شعرها وبقيت جميع خصالها كما هي، استسهلت يعني أو استسهل، فكر أن الالتزام مجرد فقط شعائر ظاهرة، وأن هو نسي تماما القسم الأكبر والأعظم والأهم وهو الهدي وهو الحال الباطن. الهدي الظاهر ده مهم جدا طبعا، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بإسناد جيد: الهدي الحسن والسمت الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة. المنظر ده اللحية والنقاب والحاجات دي مش حاجات تافة، حاجات مهمة جدا، وهي كما يقول جزء من 25 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهم منها طبعا وأعلى منها رتبة الهدي الباطن والخلق الحسن وإصلاح القلوب وضبطها على الالتزام. فكثير دخل الإسلام نطق الشهادتين والتزم بالشعائر الظاهرة، لكن لم يسعف الحال ولا الوقت ان هو يضبط مبادئه وآراءه وأفهامه وعقائده وخلفياته على النظام الإسلامي، فهو متشبع جدا بما كان فيه، لا سيما مع قرب المدة، مدة قريبة جدا، ودايما العادات والتقاليد والمبادئ تتغير بما تأخذ وقت شوي، تحتاج لشيء خاصة عند شخص يكون عنده هم ان هو يغير، لكن مش فارق معاه أصلا، ممكن يقعد مليون سنة زي ما هو ان هو ما عندهش هم ان هو يغير. فكان هذا حال الفرس، يقدسون الملك كما قلت ويرون أن أولى الناس به ولده ومن جاء بعد ولاده كان هذا دأبهم، الملك يموت كسرى يأتي ابنه، يموت يأتي ابنه، وهكذا ده وليك، ما يفكروش إطلاقا يعملوا حاجة اسمها شورى ولا ديمقراطية ولا كلام من ده ولا انتخاب ولا كلام من ده، خالص ما عندهمش، وهم ميالون لذلك. فوجدوا لما أسلم بعضهم وهو في هذه العقائد الباطنة أو هذه الأفكار القديمة لم تخرج بعد من قلبه ولم ينشغل بتنظيفها، وافق شن طبقة، سواء بقى كان الكلام ده جاء من اليهود الأول ابن عبد الله بن سبأ طبعا اللي هو بذر بذرة الوصية والكلام والنص على علي وأنه هو أولى الناس بمحمد والكلام دوت، فلما دخل هؤلاء الناس وافق شن طبقة، وافق هذا الأمر هوى في نفوسهم على حد ما يقول القائل وهو أبو الطيب: وإنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. لو اتنين قالوا لك تعالى معانا في سكة وانت تهوى هذه السكة، يعني واحد قال لك تعالى معانا يمين والآخر قال شمال، وانت أصلا من يهوون اليمين، ستذهب مع صاحب اليمين من غير لجج، ستناقش معه كتير، هتخش معه على طول. ودايما كده الشخص اللي بيبقى عنده هوى لشيء مستني بس حد يعمله كده يجري وراه ويقول هم اللي قالوا لي والله انا ما كنتش ناوي كلام من ده. ولهذا الشيطان لما يجي يوم القيامه ويقضى الامر ويتعلق به من اضلهم فيتبرأ منهم ويقول: وما كان لي عليكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ولوم والله أنا ما قلت لكم ما مسكتش حد منكم من دماغه وقلت له اعمل كذا، أو أخذته من يده ودخلت به البار، ولا جئت له بقدح الخمر وسقيته، ما حصلش. لأن الناس كنت بوسوس لك من بعيد، أنت شايفني ولا بتكلمني ولا حاجة خالص، ده أنا بس كده إيه بلعب لك في دماغك وأنت مش شايفني ولا حاجة، فيعني أنا بشاور لك كده بس من بعيد، فأنت أصلا بتتلكك وأنت أصلا عايز تيجي بس مستني حد يقولك تعالى، فأنا بقولك تعالى تيجي خلاص، ما أنا ما ذنبي في ذلك؟ أنت لك الذنب الأكبر، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فبهذا النمط كانت تمشي الأمور. هو أصلا بص لا عنده قول بيقول كده، بيقول إن علي هو الوصي وإنه أولى الناس وإنه إنه إنه، بص لا كان ده تركب مع اللي كان عايش فيه بقاله 50 سنة واربعين سنة وعشرين سنة، والموضوع دوت لا فعلا مفروض ما ده احنا بقانا أبا عن جد كده والدنيا كلها كده والملك بقى كده، فيبدأ يميل قلبه إلى هذا. فدخل كثير منهم في الإسلام لم يتجردوا من عقائدهم السابقة، ولتوارثوها جيلا بعد جيل يعني، وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسلامية. زي بعض الناس النهاردة اللي بيحاولوا يعملوا الإسلام للي عايزه زي ما أنت عايز، يعني ما تتعبش نفسك خالص، هنجيبه لك لغاية عندك. واحد يقول والله بس أنا متعود أعمل كذا وكذا وما أعرفش، يقول له ما فيش مشكلة عادي، خليك بشعرك ما فيش مشكلة، اللي لابسة اللي بشعرها ديت يعني مسلمة بنسبة مش عارف ملتزمة بنسبة 90%، عاملة كل حاجة إلا بس الحاجات ده مش مشكلة عادي، يجي مع الوقت عادي، أنت ملتزمة وقريبة من الله عز وجل وربنا بيحبك وكل حاجة وما عندكش مشكلة ولا حاجة، وأنت كده بشعرك عادي مفيش مشكلة، بس تعالي بس ها أنا ما لازم أكلم نساء وكلام من ده عادي، يبقى في دي صداقات مفيش مشكلة بس بالأدب وبالذوق يعني، هو بس أزودها ولا حاجة، طبعا ده كلام فارغ. فبالتالي ترى أتباع هؤلاء كثيرون، تبعية لا تكلف شيئا، لا بيأمر ولا بينهى، بقوله زي ما أنت بس هديك بس كده لون إسلامي، هنقول بس إن شاء الله وبإذن الله وبمشيئة الله وربنا إن شاء الله يسهل الأمور، لكن بس الديكور الإسلامي وتكلم بالإسلام واحفظ لك آيتين وحديثين واشتغل، وانت كده أحسن من أدخانها الشيخ في العالم، لأنك انت مش محتاج الكلام بتاع المشايخ ده خالص، الإسلام ده في القلب، ربك رب قلوبه، خلصنا خلاص، ولا من شاف ولا من دري. فلهذا ترى أتباع هذا النمط من الناس كثيرون، لأنها تبعية لا تفيد شيئا ولا تغير شيئا، وسهلة جدا، لا يأمرك أن تغير شيئا من طبائعك ولا من قناعاتك الخاطئة. فبالتالي يبدأ بقى كل واحد يفهم بمزاجه الإسلام، إن اللي دخله وجابه هنا مفهمه هو جاي في السكة إن اللي عايز حاجة يعملها، أهم حاجة قلبك سليم، قال له نيتك سليمة خلاص اعمل اللي انت عايزه، وطبعا ده خلل، ده لا يصح ولا يمكن أن يكون أبدا، لأن الإنسان مطالب أن يزن كل عقائده وكل قناعاته وكل أفعاله وكل أقواله بميزان الشرع، كما كان يقول سفيان بن عيينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، هو الميزان به توزن الأفعال والأقوال والأوهام والظنون، يعني حتى لما أجي أفكر ألاقي ببدأ أي حاجة أزنها بميزان النبي صلى الله عليه وسلم، العقائد المبادئ الأفكار لابد أن يوزن كل هذا بميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافقه قبل واستمر ونمشي في السكة دي، وما خالفه أهدر، ما فيش حاجة إطلاقا يمكن أن تكون مخالفة لميزان النبي وتبقى فيها خير، لأنه دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي، ما ترك من خير يقربنا من الله إلا دلنا عليه، ولا شر يباعدنا عن الله عز وجل إلا دلنا عليه وحذرنا منه وأمرنا باجتنابه. فبالتالي الواثق في هذا يلزمه ويغرز يده ويضع يده في غرزة، يغرز يده في غرزة يعني يتعلق به يمشي وراه، ومش محتاج يمشي ورا حد تاني، ومش محتاج يزود حاجة عليه أصلا، يكفيه ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسعه ما وسع. لكن كما قلت البعض بيفهم غلط، اللي بيدخله غلط، ولهذا من سعادة المرء سعادة الكافر إذا أسلم أو الصبي إذا الحدث إذا شاب أن يوفق رجل من أهل الحق من أهل السنة فيضعوه على الطريق الصحيح ويسيبه بقى يكمل لوحده. لكن للأسف هناك دعاة على أبواب جهنم في كل زمان يضعون الناس على الطريق الغلط، وبالتالي مش ممكن يوصل اطلاقا. يعني واحد عايز يروح اسوان، ركبوه قطر اسكندريه هيروح اسوان؟ ابدا. لو قعد في القطر 300 سنه ما هوش وصل اسوان دي خالص، لانها عكسها خالص. يعني انت مش ممكن يلتقيان، مش ممكن يجيب لها كده، لا ده هي كده ودي كده. فواحد رايح اسكندريه حطوه في قطر اسوان، هو ممكن يوصل اسيوط ماشي، يوصل اسوان، يروح السودان، يروح الصومال، لكن مش هيروح اسكندريه ابدا، لان ده مش سكه اسكندريه خالص، دي سكه ثانيه. والقطر هو القطر وشبهه وشكله نفس، هي كلها كده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا ورسم على جانبه خطوطا صغارا، وقال هذا صراطي مستقيما، هذا صراط الله واضح أوله زي آخره، عليه الأنبياء والرسل والصالحون والأئمة المهديون، لا يخرج عنه أحد منهم، كلهم كده. وعلى جانبه خطوط صغار، هذه السبل تفرق بكم عن سبيله، كل واحد بيركبك وديك في ناحية ثانية خالص. اللي ركز مش عارف على ايه، واللي يقولك اهم حاجة يبقى مش عارف ايه، واللي ينسى دي ويسيب دي، واللي يجيب دي وينسى دي، أهواء وأمور عجاب لا تؤنس منهم رشدا. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالجماعة الفرس اللي دخلوا الإسلام ولسه يحملون كثيرا من موروثاتهم مختلطة بدمائهم، لما يجدوا سكتين سكة قريبة جدا من اللي كانوا عليه وبيقولوا ده دين برضه، وبيقولوا ده كلام يمشي يعني، وسكة بعيدة قوي وتخالف أهواءهم، لا شك أن الضعفاء منهم، لا أقول كلهم، إنما الضعفاء منهم سيسلكون مسلك ما وافق الهوى، لأن ده أسهل حاجة. والناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس قليل منهم القوي المتين الأمين، ده قليل جدا، تلاقي في المية واحد، في المية واحد، لأن عامة الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. الطائر ده يمشي يمشي وراء السرب كله، طب رايح فين؟ مش مشكلة، احنا ماشيين وراه، أكيد شايف حاجة مهمة، أكيد شايف مية ولا بتاع، فنحن وراه نشوف أخرتها إيه يعني. نعم. يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: إن نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة، والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح، ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس شيعة، وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس، أكثر أهل فارس أصلا كانوا من الشيعة، وإن الشيعة الأولين أو أوائل الشيعة كان عمتهم من فارس. يبقى كلام صحيح. شمعنا بقى فارس فيها أكثر حاجة لما ذكرنا؟ أول حاجة اللي قلناها إن هم نبت فيهم هذا بكثرة، خشوا من عظم الإسلام وكادوا له، لأنه أحرجهم أمام أنفسهم أمام الأمم. بقى الأمة اللي بقى لها 20 سنة دي تيجي تفتح فارس اللي تعصف على كل ملوك الأرض وكانت هي القوى العظمى يومئذ لا نظير لها، تيجي أمة بقى لها ما كملتش 20 سنة لسه بقى في المهد، يعني ملك كملك فارس ده ملك شاب هديم وله جذور ضاربة وله تاريخ طويل، يجي بقى كده تيجي أمة بقى لها في التاريخ مش مكملة 20-30 سنة لسه يعني بالنسبة ليهم بتحبوا ولا حاجة، ده لسه في المهد، وتقضي عليها بهذه السهولة ولا تبقي لها أثرا؟ طبعا ده كلام يعني لا يمكن أن يقبله المتعصبون لهذا المذهب القديم أو لهذا الدين القديم. وإحنا شايفين هو على بلا في بلادنا وأمام عيوننا كيف أن النظام القديم يحارب بكل ما أوتي من قوة نظام جديد، مش فارق مع حاجة، أهم حاجة أن يظل موجودا أو لا يسمح بقيامه مهما كلف هذا من مال أو أهدر من ثروات البلد أو دمرها أو ضيعها، مع ذلك مش مشكلته دي، ده هي مسألة حرب بقاء، دي حرب حياة أو موت بقاء، فكل شخص في حرب البقاء هذه يبذل مهجته ليبقى ويفني عدوه، ما لنا لنت ما ينفعش يكون مع بعض، فلك انتصار بقى مع الفارق. إن دول على الأقل الإشكالية بينهم إشكالية لحد ما ممكن تكون مختلفة شوية بسيطة شوية، لكن على المدى الآخر الموضوع كبير جدا. نعم. كذلك أيضا من هذه القرائن التي تشي بأن التشيع فيه جذور أو كانت له جذور كثيرة فارسية وأثرت فيه الديانات الفارسية المجوسية أثرا كبيرا. عند فتح المسلمون بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ابنة يزدجرد أحد ملوك إيران، بعدما جاءت مع الأسرى فوردت له علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه وعن أبائه وصلى على جده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين، ورأوا أن الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين وأولاده دم فارسي من قبل أمه ابنة أحد ملوكهم، وهو أحد أولاد الساسانيين المقدسين عندهم. أضف إلى هذا أن اسم فاطمة أصلا عند الفرس اسم مقدس، لأن لها مقاما محمودا في تاريخ الفرس القديم. هم أصلا الاسم ده عندهم اسم كمان مخافجات من كل النواحي يعني. وطبعا الجماعة اللي زي كده بيبقى عندهم حلم بيتعلقوا بقشة كما يقال. دايما الإنسان اللي هو عنده همة وما تعودش ان هو يغلب دايما بيكون عنده أمل، والناس دي كانوا كده. الفرس كانت أمة قوية، ما كانتش أمة ضائعة يعني ولا أمة ضعيفة، كانت أمة قوية جدا، وبالتالي يزال عندها الأمل أن تسترد ما كان لها من مقام وأن تقضي على عدوها اللي هم المسلمين يعني. فأي سبيل وأي طريق ممكن تشتم منه رائحة إن ده يوصلها بتحلم به تتعلق به. لما تزوج الحسين عليه رضي الله عنه أحد بنات ملوكهم قالوا بس دي البداية. ثم هذا أيضا جعل عوامهم يعظمون هذا الأمر أكثر من غيره، إنهم رأوا أن هذا الدم الذي يجري في عروقي زين العابدين دم فارسي، فأطمعهم هذا أكثر. كذلك أيضا من ضمن القرائن التي توحي وتشي كما قلنا بالأثر الواضح للفرس في التشيع، هناك روايات كثيرة عند الإثنى عشرية اللي هم الشيعة يعني، تفرد سليمان الفارسي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بخصائص وصفات فوق مرتبة البشر، لا لشيء إلا لأنه فارسي فقط، حيث جاء في أخبارهم مثلا أن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. وهذا الوصف اعتاد الشيعة أن يصفوا به في روايتهم أئمتهم الإثنى عشرية، كلهم بيقولوا عليهم كده باب الله في الأرض، ومن عرفهم دخل الجنة وعرف الله أنكرهم أو كفر بهم كان كافرا. ومش دي بس، ده فيما هو أصعب من هذا بكثير، يخصون به سلمان لأنه فارسي كما قلت، روايات كثيرة جدا. قالوا إن سلمان كان يبعث إليه ملك كمان، ده بقى نبي كده مش مشكلة، ده اللي جاي أضخم من هذا. قالوا إن الله يبعث إليه ملكا ينقر في أذنه يقول كيت وكيت، إنه رجل بيجي له ملك بيجي له وحي يعني. وعن الحسن بن منصور قال قلت للصادق عليه السلام أكان سليمان محدثا ملهم؟ قال نعم. قلت من يحدثه؟ قال ملك كريم، ده بيقول له ملك مخصوص يعني، ده بقى نبي كده خلاص. قلت فإذا كان سليمان هكذا فصاحبه أي شيء هو؟ فقال أقبل على شأنك خليك في حالك أحسن لك. ولما سليمان لما سلمان الفارسي بيجي له ملك وبيوحى إليه، أمال بقى علي يبقى إيه؟ قال له خليك في حالك أحسن لك، يعني موضوع كبير قوي كده مش هتستحمل دماغك، مش هتستحمل إنك أكيد أنت راجل عاقل والكلام ده كلام مجانين مش ممكن يخش دماغ حد خالص. فقال له لا خليك في حالك، ده كلام كبير قوي يعني، زي ما كده ما حد يقول لك مثلا على كرامات الجماعة المخرفين دولي الغير صحيحة يعني، تقول له بس ازاي لك الزم حدودك وخليك في حالك لا تعترض صدق كل واحد ليه حاله ليهم كرامات والكلام ده اسكت احسن لك يعني، انه ما عندوش حاجة يقنعك بها. طبعا هذا كله كذب على الصادق على جعفر وغيره يعني، لكن على فرض صحة هذا الكلام فهذه مصيبة، وهو ما هو في كتبهم هم يصدقون به ويعتقدونه وينسبونه لجعفر الصادق رضي الله عنه وعن أبائه ولعن الله الكذابين، فما قال جعفر هذا أبدا ولا يحل له قول ذلك، وما ينطق بمثل هذا الهراء إلا مغفل، حاشا جعفرا وأهل البيت الكرام أن يلغوا في مثل هذا الكلام الفارغ. ومش بس كده كمان، ده هناك من الشيعة من قال بألوهية سلمان الفارسي، لا لشيء إلا لأنه فارسي بس، عشان هو من الفرس، فبالتالي ده كويس جدا، فرفعوه إلى مراتب الآلهة. وقد أشار إلى هذا أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه فقال: وقد قال في عصرنا هذا قائلون بألوهية سلمان الفارسي. وطبعا لما احنا قلنا سابقا أن فرقة الشيعة الاثنى عشرية اللي هي جمهور الشيعة وأغلب الشيعة ينتسب إليها، قد حوت كتبهم كل أقوال الشيعة المغالين والمتوسطين والمفضلة والغالية والزيدية كلهم، وبقيت آثار كثيرة جدا من كتب هؤلاء ورواياتهم في كتب الشيعة الاثنى عشرية، لأنها كانت أكبر الفرق وأوسع انتشارا في العالم، وهي تعتبر أم الفرق كلها. يعني كما سنذكر أن الفرقة دي نفسها فرقة الاثنى عشرية لها أقسام كثيرة، بل لها فروع كثيرة، بعض فروعها يلتقي مع بعض الفرق الأخرى الغالية من غير الشيعة الاثنى عشرية وتحيي بعض مذاهبهم. فهي اعتقد في كتب الشيعة الاثنى عشرية روايات لجميع الفرق الغالية والغير غالية وغيرها، وبالتالي هناك في كتبهم وفي رواياتهم روايات تقول بهذا الكلام. وطبعا ده مؤشر خطر جدا، لأن مع وجود هذه الروايات في كتب هؤلاء القوم معناه أننا الممكن أن يطلع لنا واحد في وقت من الأوقات من شذاتهم يحيي هذه المذاهب السالفة الذكر اللي هي أصلا شذوذ ما بعده شذوذ، يعني أصلا مذهب الشيعة الاثنى عشر نفسه شذوذات وتناقضات لا تطاق، فكيف إذا خرج منها بقى شاذها، يعني شاذ الشاذ ده، مش الشاذ العادي، ده السوبر شاذ، الحاجة يعني مش ممكن خالص. إذا كان كده تراب يقول سيراميك السيراميك، كأن السيراميك ده تراب بالنسبة له، يعني تراب ولا عفش يعني، وده بقى اللي هو الخلاصة، خلاصة السيراميك، فده برضو كده يبقى شاذ الشاذ، ويعني أشد ما في الأمر، فده منذر وخطر ونذير وشؤم. بل هناك أيضا كما يعني يلحظه الناظر أن هناك تعظيم عند الشيعة من القرائن أيضا التي تظهر الأثر المجوسي والأثر الفارسي، وأنا أقول مجوس هنا بوضوح جدا بسبب هذه القضية، ترى الشيعة وإلى الآن يعظمون قاتل عمر أبا لؤلؤة المجوسي لعنه الله، مع اتفاقهم على أنه كان مجوسيا. الشيعة لا تقول بإسلام أبي لؤلؤة، فيش حد شيعي ممكن أظن يقول بهذا الكلام يعني، بل الشيعة فيما أعلم كلهم كالسنة متفقون على أن أبا لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عن عمر، أبا لؤلؤة هذا كان مجوسيا. طبعا معروف أنه ما يحيش يسلم ولا حاجة، ده هو بعد ما قتل عمر قتل نفسه، موت عمر وراح بنصف الخنجر الآخر أو برأسه الآخر طعن نفسه فقتل نفسه، إلى لعنة الله إلى جهنم خلدا فيها أبدا إن شاء الله. فهم متفقون على أنه كان مجوسي ومات مجوسي، ومع ذلك يعظمونه جدا، وبنين له كمان مقام في إيران، مسمينه مقام أو كده سيدي أبي لؤلؤة شجاع الدين، أو يلقبونه بشجاع الدين. شجاع دين مين؟ هو كان مسلم؟ لا، يبقى أكيد أصدقه شجاع الدين المجوسي مش شجاع الدين الإسلامي، ما هو ما تجيش خالص، هو شجاع الدين، شجاع أي دين؟ مش ممكن يكون دين المسلم أو دين الإسلامي، لأن الراجل كان مجوسي بالإجماع، مات وعاش مجوسي. فإذا الدين عندهم كده كأنه مطلق على المجوسية، لأنه لا يحتمل أن يكون الدين الإسلامي، ولا مش ممكن إطلاقا واحد مسلم يعتزي براجل مجوسي، قتل مسلما بل قتل سيد المسلمين. فهم يعظمون هذا الرجل وينشؤون له مقاما يزورونه وينزلون عنده وبيعملوه على أنه واحد من أئمتهم. فبالله عليكم هذا الخلط بين الأئمة المسلمين وأئمة المجوس، هل هذا يعني يبعد هذه الشبهة الواضحة عن أن دين الشيعة إنما هو متأثر جدا بدين المجوس، واللي بيجوا في نقاط يلتقوا ليه كده في مواضع معينة ويتقابلوا فيها وياخدوا بعض بالحضن كمان، وإلا بأي معنى نفسر أن الشيعة المسلمون زعموا يحتفلون برجل مجوسي بالإجماع ويصنعون له قبرا وضريحا وينذرون عنده ويتعبدون عنده ويعظمونه ويحتفلون بهذا اليوم، واليوم ده عندهم موضع احتفال في كل عام. ثم هم كذلك أيضا يحتفلون بعيد النيروز، وده عيد مجوسي، وده ثابت من أعياد الشيعة. فإذا لم يكن هذا تأثرا واختلاطا لدين المجوس بدين الشيعة، فماذا يكون؟ ده ممكن نسميه إيه يعني؟ صدف يعني؟ يا محاسن الصدف، إن هم بالصدفة كده خالص احتفل الشيعة بالنيروز، طلع دين المجوس، يا سلام ما كانش واخدين بالهم خالص. احتفلوا بواحد اسمه أبو شجاع، لؤلؤ أبو شجاع الدين، أبو لؤلؤ شجاع الدين، طلع مجوسي وهم المسلمين يعني. هذا لا يتصور. فده واضح جدا ان المذهب المجوسي او الدين المجوسي او المجوس الفرس كان لهم يد كبيرة في تكوين المذهب الشيعي الاثنى عشري، وده واضح جدا من ما ذكرناه من قرائن واحوال، وستضح اكثر بعد هذا عندما نتعرض لعقائدهم بالتفصيل. يبقى كده في قولين، ان اصل الشيعة يهود، وقلنا يهود ليه، ومنطقي جدا ابن سبأ، وان عقائدهم كلها شبه عقائد اليهود، يعني هي تقريبا قارن بينهم تلاقيهم زي بعض بالضبط في مواطن كثيره، كل ما خالفوا فيه الاسلام يطابق ما عند اليهود. والراجل اللي عمل لهم الحاجات دي كلها كان يهودي اصلا في الاول. ثانيا قالوا ده هو متاثر بالمجوسيه الفارسيه، وتلاقي فعلا برضو نفس الكلام، كثير من عقائدهم متطابقة مع أهواء المجوس ومع ما كانوا عليه، واحتفالتهم باحتفالات المجوس واعتناؤهم وتعظيمهم لرجل مجوسي قتل عمر رضي الله تعالى عنه، فده لا شك هو أمر لا يمكن أن يكون غير ذي معنى. هناك قول آخر أو قول ثالث يقول أن المذهب الشيعي مباءة للعقائد الآسيوية القديمة. ده هو خلطبيطة بقى، ده خد من ده على ده، وحط حتة هنا وحتة كده وحتة كده، كأي مذهب ملفق ليس له أصل هتلاقيه موجود في كل حاجة، إنه هو أي حاجة قمش وخلاص يعني، كله مع بعض، المهم إن إحنا نقف ضد الناس دي وخلاص. يقول الأستاذ أحمد أمين، وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح، ده موجود في مذهب الشيعة، وتجسيم الله عز وجل والحلول ونحو هذا من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس قبل الإسلام. يعني هناك أقوال معروف جدا أنها من أقوال المجوس أو أقوال الفلاسفة أو أقوال البراهمة. براهمة هؤلاء رجل جماعة منتسبة إلى رجل يقال له براهم أو برهام من ملوك الفرس، وهؤلاء القوم يؤمنوا بالله تعالى ويجحدوا الرسل، ما عندهمش رسل، يقولون ما فيش حاجة اسمها رسل البراهيمة هؤلاء، وليهم طبعا أقوال كلها مخترعة يعني باطلة، ترى منها بعضها في دين الشيعة. كذلك أيضا الجماعة المجوس، بل ترى في عندهم شيء أشد من هذا، يعني بعضهم يقول إن تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها من الديانات التي كانت سائرة في ذلك العصر في آسيا قبل ظهور الإسلام. كل هذه العقائد التي كانت أوشكت أن تنهار وأن تضمحل وجدت محضنا ناعما لها بين أحضان المذهب الشيعي الملفق، من كل حتة تلاقي من كل فيلم أغنية زي ما بيقولوا كده يعني، تلاقي فينا المجوسية والمانوية، من هؤلاء أتباع رجل اسمه ماني ابن بابك تقريبا أو ابن فاتك، وكان مجوسيا ثم خالف المجوسية وعمل له بقى دين جديد بين المجوسية والنصرانية، وقتله المجوس بعد هذا، فتكوا به يعني. وكان وهؤلاء يؤمنون بأن هناك للكون إلهان، أو هناك يعني إلهان الظلمة والنور، النور والظلمة. والمانوية تقول إن طبعا مش بتساوي بينهم، هم إلهين بس في إله سوبر يعني، فلا أي كلام احتياطي، إله التمام اللي هو الصح يعني النور، ده الإله الشغال، والإله التاني ده مش كويس، فيرون أن النور شر من الظلمة، وأن الظلمة عفوا، وان يرون ان النور خير من الظلمه، وان الظلمه هذه يعني اله مذموم. ولهذا قال ابو الطيب المتنبي في بعض قصائده يعرض بهؤلاء، وهو يعني يتغزل او يشبب، قال: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانويه تكذب. والجماعه المانويه دول اصلا شايفين ان الظلمه احسن من النور، لان الظلمه شر من النور، وأن النور هو الإله المحمود وظلم إله مذموم. بيقول لا، أنا بقى عكس كده، أنا هذا الحبيب بتاعه دوت خلاه يرى ان هؤلاء كذابين، لانه اثبت له ان الظلمه لها فوائد. يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانويه تكذب، وقاك ردى الاعداء تسري اليهم، وزارك فيه ذو القباء المحجب. قال لك ان من فوائد الظلمه انك انت لو انت ماشي لاعداء بالليل مش هيشوفوك، فتهجم عليهم وتغير عليهم فجاه، تصبحهم يعني. وما تمشي طول الليل كده ما حدش شايفك خالص، حتى لو عندهم مناظير او عندهم جواسيس واقفين او حد واقف من فوق بيبص يعني ولا حاجه، مش هيشوفك في الليل، الليل ظلام دامس. فدوم ما فيش عندهم انوار، ولا كان بقى في عندهم عربيات لها نور ولا بتاع، هم ماشيين كلهم في الظلام الحالك، مفيش حاجه خالص، ولا في وسط الجبال فما حدش شايف حد. فيصبح القوم قد صبحهم اعداؤهم، يطلعوا الصبح يلاقوا الاعداء واقفين فوق دماغهم فيفاجئوهم، فلا يستعدوا فيهزموا. فدي من فوائد الظلم ولا لا؟ دي من فوائد الظلم اهي. ومش بس كده كمان، دي بقى اللي هم المتنبي: ووزارك فيه ذو القباء المحجب، ويجي لك فيه حبيبك يعني من غير ما حد ياخد باله، قال من غير ما حد يشوفه يعني، يجي لك كده سرقه يعني بالليل سمحه الله. فكل هذه المذاهب الباطله، كل هذه المذاهب المجوسيه المانويه البراهمه البوذيه، هترى هناك عقائد عند الروافض وعند الشيعة، عقائد خالفوا فيها المسلمين، مش هتلاقي منها اطلاقا في دين الاسلام ابدا الا عند الناس دي بس، وحاجات يمجها العقل والذوق السليم، تيجي تبحث تلاقيها اصلها عند واحد من دول، اما يهود واما مجوس واما منويه واما بوذيه واما براهمه واما حاجه يعني، الله المستعان. ولذلك قال بعض العلماء ان مذهب الشيعة له مشابهه تامه مع فرق اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، وبدا يذكر واحد من هذه الفرق ويذكر وجه المشابهة بينه وبين مذهب الشيعة، ولن تعدم مشابهة بينهم إطلاقا. طيب، ما هو الرأي المختار في هذه المذاهب؟ هل يا ترى الشيعة أصلها يهودية ولا أصلها مجوسية ولا أصلها براهمية ولا بوذية ولا مانوية ولا مجوسية ولا إيش بالضبط؟ الراجح والله أعلم بعد النظر إن ده كله موجود، وإنك لا تعدم أن تجد مشابهة بين مذهب الشيعة الروافض في مسألة أو مسائل وبين أحد هذه المذاهب، ده الأصل. يعني تيجي مثلا تلاقي حتى تناسق الأرواح والحاجات دي مأخوذ من ديانات الهند القديمة، الحاجات اللي قلنا عليها دي، تيجي مثلا تلاقي الوصية مأخوذة من عند اليهود ومأخوذة برضو وعند المجوس بعض منها، الرجعة تلاقيها موجودة من عند اليهود، خذوها من دين اليهود، وهكذا تلاقي كل حتة متاخدة من مكان. ولأنه طبعا دين مفتوح ما له ضوابط، فأي حد يحط اللي هو عايزه، يعني احنا عندنا في دين الإسلام ما يقدرش حد يحط حاجة خالص في مذهب الحق، لأن كل حاجة لها ضوابط. لما جاء للمهدي أحد الزنادقة وقدمه ليضرب عنقه، وكان المهدي قد نشط في هذا الأمر جدا، كان حربا للزنادقة والمجرمين، فجاء ببعض الزنادقة مرة ليقتله المهدي، فقال له ذلك الزنديق: اقتلني، ما تصنع بأربعة آلاف حديث دسستها في دينكم؟ قال له: ماشي موتني، ما أنا كده كده هموت، لكن بقول له: يا أيها الملك، أنا بقى أفسدت لكم دينكم، وضعت لكم في دينكم 4000 حديث كلها كذب، إيه رأيك بقى تعمل فيها إيه دي؟ فالمهدي قال له: غور في 60 داهية. قال: اذهب يا عدو الله، عندنا عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. قال له: أنت بس غرفة 60 داهية، أنت امشي من هنا حنموتك، وما تقلقش، ما تبقاش قلقان حضرتك خالص، حنجيب 2 بس من علمائنا، مش هنجيب لك كل العلماء اللي عندنا وهم بالألوف، هنجيب لك 2 فقط هيعودوا على هذا الذي فعلته كله، فينخلان السنة كلها نخلا، ويخرجان هذا الغساء البارد مما كذبته، فيتبعك إلى مزابل التاريخ، ويبقى الحق أبلج واضح كما هو، بسيطة خالص. وقيل لابن المبارك نفسه بعد هذا: هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابزة، الموضوع تيوب بتاعي، ما يوضع لهم عايزين يوضعوه، احنا عندنا العلماء قاعدين وعندنا القواعد الواضحة الضابطة التي لا يمكن أن يمر منها شيء أبدا، دي مصفاة لا تمر شيئا قط إلا الصحيح النقي. طبعا هذا الكلام لا يدرك معناه مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. الشخص اللي ما شافش ولا راى ولا ذاكر ولا بحث ولا اطلع ولا عرف ما جرى قد يستبعد هذا، لانه قد يقيس على نفسه او على ما يراه بعينه الان من رسوم واثر بعد عين. ولكن الامر كما قال القائل، اي حد متشكك فيما نقوله من كلام او بيحاول مش مصدق، انه تعال اتفرج يا ابن الكرامي، الا تاتي فتسمع ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. شوف بنفسك وحاول كده، شوف اي ما يعني شوف اي حد عرف يعمل حاجه هيجي يقول لك ما عندكم موضوع وحاجات اسرائيليات. نقول للقائل هذا من انباك عن هذا؟ مين اللي قال لك ان في موضوعات وفي اسرائيليات؟ حضرتك جبتها من دماغك يعني، ام دلك عليها بعض طائفتك؟ ابدا. اي حد من الجماعه اللي بيعيبوا في السنه او في الاسلام بان في السنه احاديث موضوعه وضعيفه واسرائيليه، ليس فيهم واحد يستطيع أن يدلنا على حديث منها ولا عرفه من نفسه، إنما دله عليها أهل الحديث أنفسهم. اللي بيقول هناك حديث موضوع جابوا منين وعرف منه موضوع؟ بعلمه هو يعني، بدراسات لفن الحديث، باطلاعه على كتبه؟ أبدا. قالك وهذا الحديث موضوع ابن الجوزي حطه في موضوعات، يعني هو ما جاتش من بره، ده هم علماء السنة أنفسهم الذين صنفوه هذا التصنيف وعملوها بهذه الصورة وقالوا هذا موضوع وهذا صحيح. فأنت ما تجيش تأخذ اللي هم عملوه وتعقب به عليهم، تقول الله ده أنتوا عندكم موضوع ضعيف ومش عارف فيه إسرائيليات. احنا قلنا حاجة، ما احنا قايلين كده من الناس كلها، نحن من أخبرنا الناس بهذا. زي واحد راجل تاجر صدوق عنده كل الأنواع، حاطط الفاترينة الأصلي، مقول ده هذا الجهاز الأصلي ب10,000 جنيه، وفيه الفيرست كوبي ب6,000 جنيه، وفيه الحاجات بقى اللي هي المضروبة يعني ب1,000 جنيه، وفيه بقى المصري ب30 جنيه، وخده وفوق البيع ببلاش كمان. ده غلطان؟ هذا أسائل أحد؟ هل يجي واحد يقول والله المحل ده كله في حاجات بايظة؟ لا طبعا، مفيش حد يقول كده إلا واحد مغفل. يقول ده محل فيه كل شيء وصاحبه رجل صدوق، بيقول ده الأصلي وليه سعر وده المضروب وليه سعر، ما بيخلطهمش ببعض. الحرامي والنصاب والأي كلام والفاسد هو الذي يخلط هذا بذاك، يحط الأصل في البايز ويقول لك أنت بقى يا شاطر تعال طلعهم منهم. فلما تبقى أنت بقى شاطر قوي وتطلع الأصل من المضروب، تبقى أنت راجل معلم، تبقى أنت كده علمت على صاحب المحل. لكن لما صاحب المحل نفسه هو اللي عامل فاترينة حاطط فيها الأصلي، وواحد حاطط فيها الموضوع، وواحد حاطط فيها المضروب، يبقى ده عداه العيب وليس عنده ما يعيبه أصلا، وده معناه هو واثق جدا من عنده من نفسه وعارف إيه اللي عنده. فده اللي بيحصل، يجي لك الجماعة ده السنة يقول لك عندكم موضوعات، مين طلعها الموضوعات دي؟ أنتوا يعني؟ لا، ده هم جابوها من كتب أهل السنة برضو، دلهم عليها المحدثون العلماء. فطب بتعيبوا بيها علينا ليه وإحنا فصلينها أصلا؟ فهو مش واخد باله أو مش عايز يفهم أو مش فاهم أصلا وهكذا. لكن دين الشيعة مفتوح على مصراعي، هم أصلا لا يثقون في رجالهم، يعني الكتب الرجال اللي عندهم ليست محل ثقة عندهم أساسا. كتبهم التي يسمونها الصحاح هم يطعنون فيها بليل والنهار، كبراؤهم يطعنون فيها. فما يسمى عندهم بالكافي للكليني، كبراؤهم يعتقدون أن عامته موضوع، كثير منه موضوع ومصنوع. يعني تم مش عندكم كده زي كده زي عندنا كده موضوعات وصحيح، لا عندهم موضوعات في نص الصحيح كله خلطبيطة، فهم كده ده تلبيس. لكن احنا لا، احنا عندنا الصحيح لوحده في كتب نزعم انها صحيحة ونقاتل على هذا ونثبت للعالم كلها انها صحيحة، ولم يستطع احد ان يثبت خلاف ذلك بطريقات علميات مدروسة ومؤصلة، انما كلام اي حد يعرف يقول اي حاجة، اي حد يقول ان الكلام ده كله غلط ماشي، بس غلط ازاي ما يعرفش يقول غلط ازاي، ايه اللي غلطه ما يعرفش برضو يجيب دي خالص. ده هو غلط السلام يعني، لا زي اللي بعوت الجماعة كانوا بيقول لا دول لا هو لا وخلاص. طب لا ليه؟ لا عشان لا، عشان لا. طب يعني ايه لا؟ يعني في الموضوع مش مشكلة بس لا وخلاص. طب خلاص بقى، فده مش رد علمي، رد العلم لازم يكون مسبب ومنتفي عنه النواقض والإرادات، مفيش حد يرد عليه شيئا إلا ويرده أو ينقضه. فده الفرق. ولهذا دخل كما قلت لدين الشيعة كل شيء، هتلاقي كل حاجة عايزة تلاقيها موجودة جوه إن شاء الله، ولو عايز تزود اتفضل معك تصريح بهذا، زد ما شئت ولا حد يقولك تعمل ايه. لكن دين السنة أو دين الإسلام على أصله فيش كلام خالص، هو كما هو نقي طري كأنما أنزل البارحة، كان لسه نازل امبارح النبي صلى الله عليه وسلم ما مسته يد عابس ولا وصلت اليه يد متلاعب ولا اصابه سوء. ابيض لا شيه فيه، ابلج كالشمس في رائعه النهار، لا يزيغ عنه الا هالك، ولا يخطئه الا عين ارمد او اعمى، ونعوذ بالله من العمى. هذا القدر فيه كفايه، ونتم في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام ورحمه الله وبركاته.
ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء.